بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس مسألتين، مسألة جواز الكذب في الحرب ومسألة الخداع في الحرب. أولا، هذه الرواية التي في الحديث ولم أسمع يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس إلى آخره. ما حال هذه الزيادة؟ مدرجة في الحديث، وهي من كلام الزهري، ليست من كلام أم كلثوم راوية الحديث. قد وردت بمعناها أحاديث ضعيفة في الترخيص في الكذب في هذه الأمور. وإن قلنا بالترخيص بالكذب في الحرب، فما المراد به الكذب؟ أي المعاريض والتورية لا التصريح، فإن أدلة الكذب كثيرة التي هي تحرمه وتنهى عنه. إلا في حال ضرورة، فهل يجوز أن يكذب صريحا ليدفع ضررا عن المسلمين ونحو ذلك؟ يعني إذا كان هناك ضرر كبير على المسلمين يتوقعه ولم يتمكن من دفع ذلك إلا بالكذب، فهذا لضرورة، ومع الضرورة يباح المحظور بقدر دفع الضرورة. وأما الخداع في الحرب فما حكمه؟ جائز، وهذا بإجماع العلماء، جواز ذلك متفق عليه بين أهل العلم. واصل نقرأ المسألة التي تليها. ذكر الشوكاني بعد مسألة الغنائم وما يتعلق بها من الأحكام: قال الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله وغفر له: فصل. وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه، وخمسه يصرف وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، فيأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهما، ويستوي في ذلك القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل، ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش. سيأتي ما معنى التنفيل، إنه الزيادة. وللإمام الصفي، وسهمه كأحد الجيش، ويرضخ من الغنيمة لمن حضر، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا، وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه، ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف، ويحرم الغلول، ومن جملة الغنيمة الأسرى، ويجوز القتل أو أخذ الفداء أو المن. قال رحمه الله: أقول أما كون ما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، فلقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية. ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في الفيء والغنيمة، سيأتي الفرق بين الفيء والغنيمة. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. هذا الحديث أخرجه أبو داود ولم يخرجه النسائي عن عمرو بن عبسة. أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي سلام الأسود، قال: سمعت عمرو بن عبسة وأبو سلام هو الحبشي اسمه ممطور مشهور بكنيته أبو سلام ممطور الحبشي ويقال له الأسود الحبشي، لم يسمع من عمرو بن عبسة، فالحديث رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين أبي سلام وعمرو بن عبسة. بقي أن أبا سلام صرح بالسماع من عمرو بن عبسة عند أبي داود، قال: سمعت عمرو بن عبسة، وعند غير أبي داود أيضا ممن أخرج الحديث يصرح بالسماع. مع أن الأئمة جزموا بأنه لم يسمع منه، قد سئل أبو حاتم كما في العلل لولده برقم 908 عن هذا الحديث بهذا اللفظ الأسود، يقول: سمعت عمرو بن عبسة قال: ما أدري ما هذا، أي التصريح بالسماء. لم يسمع أبو سلام من عمرو بن عبسة شيئا، وإنما يروي عن أبي أمامة عنه. قد بيّن الشيخ رحمه الله أيضا في كتابه أحاديث معلة أن هذا التصريح بالسماع وهم من بعض الرواة. وهذه فائدة قد نبهنا عليها أكثر من مرة، أنك قد تجد في الإسناد بعض الرواة يصرح بالسماع، والأئمة متفقون على نفي سماعه من هذا الذي صرح بالسماع منه. فهنا كلام الأئمة الذين نفوا سماعه هو المعتمد، وتصريحه في هذا السند بالسماع قد يكون وهما من بعض الرواة، قد يكون خطأ من بعض النساخ، قد تكون نسخة غير مضبوطة ونحو ذلك. فالحديث الذي ينفي الأئمة سماع راوي من راوي فيه، لا تستعجل بإثبات السماع بما ترى من التصريح في إسناده، فقد يكون وهما، كما في هذا الإسناد وأمثاله كثير. قد مر معنا في هذا الدرس أكثر من مرة مثل هذا. قال: وأخرج نحوه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت، وحسنه ابن حجر. حديث عبادة بن الصامت أخرجه أحمد والنسائي، وأما ابن ماجه فأخرج أصل الحديث ولكن ليس في هذا اللفظ الذي فيه الخمس، لكن أخرج أحمد والنسائي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول. عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت، ورجال إسناده ثقات إلا عبد الرحمن بن عياش وهو نسب إلى جد أبيه، اسمه عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله بن عياش، عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش. في خلاف في ترجمته، قال في ابن حجر صدوق له أوهام، وسليمان بن موسى هو الأشدق مر معنا مرارا، وثقه جماعة من الأئمة، والبخاري رحمه الله يقول إن في أحاديثه مناكير. ولكن هذا الحديث في المتابعة أو في الشواهد، له طريق أخرى حديث عبادة عند أحمد أيضا. قال: وأخرج نحوه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه أيضا ابن حجر. أخرجه أحمد أيضا وأبو داود والنسائي والشافعي في كتاب الأم، كل من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. إسناد حسن، وتصريح محمد بن إسحاق وقع عند ابن الجارود في المنتقى بهذا اللفظ، ووقع في طريق أخرى أيضا عند أحمد ولم يذكر في هذا الشاهد، ذكر الحديث بطوله دون الشاهد. الإسناد حسن وينضاف إلى ما قبل حديث عبادة وحديث عمرو بن عبسة، يكون الحديث صحيحا. قال: وروي نحو ذلك أيضا من حديث جبير ابن مطعم والعرباض ابن سارية. حديث جبير الذي رأيته ليس فيه هذا الشاهد، هذا اللفظ يحتاج نظر هل هناك عن جبير بهذا اللفظ، وإلا جاء عنه في الصحيحين معنى الحديث، وليس في ذكر الخمس. قال: وأما كون للفارسي ثلاثة أسهم وللراجل سهم فلما ورد في ذلك من الأحاديث، منها حديث ابن عمر في الصحيحين، وله ألفاظ فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارسي وفرسه ثلاثة أسهم وللراجل سهما، وفيهما أي في الصحيحين معنى ذلك من حديث أنس ومن حديث عروة البارقي. ومنها حديث الزبير نحو ذلك عند أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إسناده صالح في الشواهد، شاهده في الصحيحين. وحديث أبي رهم عند الدارقطني وأبي يعلى والطبراني. أما حديث أبي رهم فهو شديد الضعف، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وإسحاق متروك. قال: وحديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي، وهو أيضا حديث حسن في الشواهد. ومن حديث جرير عند مسلم وغيره، وحديث عتبة ابن عبد عند أبي داود، وهو أيضا في الشواهد. وحديث جابر وأسماء بنت يزيد عند أحمد، وهي أيضا صالحة في الشواهد، إنما تركنا ذلك لما فيها من الطول، تخريجها في طول ومعناها ثابت في الصحيحين. الشوكاني رحمه الله أكثر ما ينقل هذا التخريج من كتاب التلخيص الحبير لابن حجر، ما يذكره ابن حجر موسعا يختصره الشوكاني هنا، وقد اختصره قبل ذلك في نيل الأوطار، حتى إنك لتجد الوهم في التلخيص الحبير فيقع أيضا للشوكاني كذلك. قالوا: في الباب أحاديث. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين، والراجل سهما، وتمسكوا بحديث مجمع ابن جارية عند أحمد وأبي داود، قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500، فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. وهذا الحديث في إسناده ضعف، وقال أبو داود: إن فيه وهما، وإنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200. نعم، هذا الحديث ضعيف، وسيأتي ذكره إن شاء الله في المسألة. هذا الباب أو هذا الفصل في أحكام الغنيمة. والغنيمة هي مال الكفار الذي يظفر به المسلمون في دار الحرب على وجه القهر والغلبة. مال الكفار الذي يظفر به المسلمون في دار الحرب على وجه القهر والغلبة. فمال الكفار معنى ظاهر أنه مال الكفار ليس مالا لأهل الإسلام، الذي يظفر به المسلمون في دار الحرب، والمراد في دار الحرب أي من أهل الحرب، ليخرج به مال أهل الذمة، مال أهل الذمة وأهل العهد. فيكون في دار الحرب أو من مال المحاربين، ولو خرجوا مثلا من دارهم قاتلوا المسلمين في بلاد المسلمين فغلبهم المسلمون وأخذوا مالهم أيضا يدخل فيه، ولكن الغالب أنه يكون في دار الحرب على وجه القهر والغلبة، أي أنه يكون بعد قتال فيتغلب المسلمون ويقهرون الكافرين، فالمال الذي يؤخذ بعد ذلك هو الغنيمة، وهذا القيد الأخير يخرج به الفيء. فالفيء ليس فيه قهر وغلبة، معنى ليس فيه قتال، لكن هو مال الكفار الذي يأخذه المسلمون في دار الحرب بدون قتال، كأن يفر الكفار ويترك أموالهم، هذا يسمى فيئا، كما قال الله في صفته: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما قاتلتم ولا أتعبتم خيلا ولا ركابا. وكل سيأتي أحكامه إن شاء الله. فالغنيمة مال يظفر به المسلمون بعد أن يحصل قتال بينه وبين الكفار، والفيء هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون بدون قتال. ولا بد في الجميع أن يكونوا من أهل الحرب. والحكم في الغنيمة أنها تقسم 5 أخماس، تكون منها 4 أخماس للمقاتلين، ويكون منها 1/5 يصرف في مصارفه، فأربعة من هذه الأخماس تصير لمن حضر القتال، والخمس الخامس يصرف في مصارفه التي ذكرها الله تعالى في القرآن في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد اختلف العلماء في صرف هذا الخمس الخامس كيف يصرف، على أقوال 3 لأهل العلم. القول الأول أنه يجتهد فيه الإمام كيفما شاء صرفه. أن هذا الخمس بعد أن تخرج أربع أخماس المقاتلين، الخمس هذا يكون في اجتهاد الإمام، يصرفه حيث يرى المصلحة. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. والقول الثاني أنه يقسم هذا الخمس على خمسة، يصير هذا الخمس خمسة أسهم، خمس لله وللرسول، وهذا الخمس الذي هو لله وللرسول الذي هو خمس الخمس يصرف في مصالح المسلمين. نحن الآن في الخمس الذي أخرج، يقسم هذا الخمس خمسة أخماس، يصير منه خمس لله وللرسول، أي يصرف في مصالح المسلمين. والخمس الثاني لذي القربى، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكره إن شاء الله. والخمس الثالث لليتامى. والخمس الرابع للمساكين. والخمس الخامس لابن السبيل. فيصير هذا الخمس على خمسة أخماس، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله. واستدلوا بالآية التي في سورة الأنفال، قالوا وهي صريحة في ذلك: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قالوا فخمس الله والرسول يصير في مصالح المسلمين، والأربع الأخماس من الخمس يصير كل خمس إلى أهله. والمذهب الثالث أنه يقسم ثلاثة أثلاث، هذا الخمس الخامس يصير إلى ثلاثة أجزاء، ثلث منه لليتامى، وثلث منه للمساكين، وثلث منه لابن السبيل. قالوا وأما ما ذكر في الآية أن خمسه لله وللرسول، قالوا فهذا سقط بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، قول لله والرسول أي سقط بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعده لا يكون. قالوا أما ذكر ذي القربى ولذي القربى، قالوا فالمراد بهم القرابة الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في زمنه، وهذا القول مذهب أبي حنيفة. الصحيح هو القول الثاني الذي هو مذهب مالك، مذهب أحمد والشافعي، والقرآن صريح في الدلالة عليه. فإذا الغنيمة تصير خمسة أخماس، يخرج منها خمس، ثم هذا الخمس الذي أخرج يقسم خمسة أخماس على ما سبق بيانه. بقي الأربع الأخماس كيف تقسم؟ الأربع الأخماس الباقية قلنا هي للمقاتلين، وهذا لا خلاف في أنها للمقاتلين. بقي كيف تكون قسمتها؟ أما الراجل بمعنى الذي يمشي على رجليه ليس له فرس يركبه، فإنه يأخذ سهما واحدا بلا خلاف بين أهل العلم. الراجل له سهم واحد، وأما الفارس أي الذي على فرس يقاتل على فرس فهذا فيه قولان لأهل العلم كما في المغني في صفحة 99 من المجلد 15. القول الأول أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، أي الفرس يعدل سهمين، فالذي عنده فرس يأخذ ثلاثة أسهم، وهذا مذهب أكثر العلماء. قال ابن قدامة هو مذهب مالك ومن تبعه من أهل المدينة، ومذهب الثوري ومن وافقه من أهل العراق. ومذهب الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر. وأيضا هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وصاحبي أبي حنيفة. وقال به كثير من التابعين، حتى قال ابن المنذر رحمه الله قال هو مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وعوام علماء الإسلام في القديم والحديث. عوامهم أي عامتهم، وعوام علماء الإسلام في القديم والحديث، أن الذي عنده فرس يأخذ ثلاثة أسهم. واستدلوا بالأحاديث الكثيرة التي ذكر من الشوكاني حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره، حديث أنس، حديث روى البارقي، وما جاء خارج الصحيح، كلها تثبت أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم. وخالف كل هؤلاء أبو حنيفة، فقال الفارس يأخذ سهمين، سهم له وسهم للفرس. وعمدته حديث مجمع ابن جارية الذي ذكره الشوكاني عند أحمد وأبي داود، وكما سبق حديث ضعيف فيه رجل مجهول. وأيضا مما علل به من الرأي قال لأنه حيوان فلا يزيد سهم الحيوان على سهم الآدمي، فكيف يكون الحيوان له سهمان والآدمي له سهم واحد؟ وهذا قياس فاسد مصادم للدليل، وأيضا حتى من حيث المعنى فاسد، فإن الفرس جهده في المعركة أكثر من جهد الآدمي، فبه الكر وبه الفر وبه كثير من أمور الحرب. فالقول الصحيح بلا شك هو مذهب جمهور العلماء. أن الفارس يأخذ 3 أسهم، سهم له وسهمان للفرس، هي تكون لمالكه لكن هكذا يعده. وكيف تكون الإسهام؟ ينظر كم عدد المقاتلين الذين حضروا القتال الذين يستحقون من الغنيمة، كم لهم فرسان، وتقسم الغنيمة عليهم بحيث يكون للراجل سهم وللفارس 3 أسهم. بقي هل هناك فرق بين أن يكون الفرس الذي يقاتل عليه عربيا أو لا يكون عربيا؟ هل هناك فرق في الحكم؟ الفرس العربي يسمى الفرس، والخيل والذي ليس بعربي يسمى البردون. فعامة أهل العلم على أن الحكم واحد، هو مذهب مالك والشافعي والثوري وأحمد، أن من يقاتل على فرس له 3 أسهم، سواء كان الفرس الذي يقاتل عليه عربيا أو كان بردونا. لأن الأدلة عامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس 3 أسهم، وهذا عام في كل فرس. وهناك قول آخر هو رواية عن الإمام أحمد أن الذي يقاتل على بردون له سهمان فقط، سهم له وسهم للفرس، لأنه ليس كالفرس العربي. وهناك قول ثالث قال به بعض أهل الحديث، قالوا إذا أدرك إدراك الفرس العربي أسهم له كذلك، وإن لم يدرك إدراكه فلا يسهم له كذلك. وهذا قول ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة والجوزجاني. وغيرهم. والصحيح هو قول الجمهور. وأن الفارس يسهم له 3 أسهم سواء كان يقاتل على فرس عربي أو غير ذلك. وقد جاءت أحاديث ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بينها، أعطى الفرس العربي 2 سهم وأعطى الهجين 1 سهم، ولكنها أحاديث مرسلة ضعيفة. وبقي في هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.